إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما بعد، هذه قراءه من كتاب لا غنى لطالب العلم المبتدئ ولا المنتهي ولا العالم عنه، فبسبب التفريط به حصل من الكوارث على الامه ما حصل، اي بمباحثه ولو قرئ من مكان آخر، ألا وهو مسائل الجاهلية. وأحببت قبل أن أقرأ أن أنبه على مسألة التساهل في الرواية عن رسول الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن عن أبي قتادة قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فهذا الحديث يدل على وجوب التثبت في الرواية قبل إلقائها على الناس، سيما إذا كانوا في جمع كبير. ولذلك سئل الإمام أحمد: أيقرأ الرجل الكتاب فيه الصحيح والضعيف وليس منها التخصص في الحديث؟ يعني قال: لا يجوز أن يقرأ على الناس من هذا الكتاب وهو غير متأهل، حتى يسأل أهل العلم عن ما يقول من أحاديث إذا كان ما لا يميز. فمن ذلك ما أشيع من حديث أن الرسول قبل أن يخرج من بيته كان يمص لسان عائشة ويقبلها ويخرج ولا يتوضأ، فهذا حديث مكذوب لا أصل له، كان يقبل، أما مص اللسان جاء في الصيام، ومع أنه جاء في الصيام قال ابن القيم زيادة مص اللسان ضعيفة فليس يصح الحديث. فالمسلم حينما يروي عن الرسول يجب عليه التثبت. قال ابن معين وغيره: أتحب أن يكون خصمك الرسول يوم القيامة؟ كيف تروي حديث ولم تثبت منه؟ ولذلك شنع الإمام أحمد على من يقرأ على الناس من كتاب ولا يميز صحيح الحديث من ضعيف. فقال بعض أئمة الشأن: من درس كتاب لا يحسنه فهو فاسق، حتى يعرف الحديث. عباد الله، فحينئذ احذروا مما يروى فيما يسمى بالواتساب، فيأتيك شخص بحديث ما تعرف ويقول لك انشر. لا تنشر يا أخي حتى تطيع الإمام أحمد أئمة الشأن في قوله: عندي كتاب فيه الصحيح والضعيف وأقاويل الصحابة، أأروي للناس منه؟ قال: لا، حتى تسأل أهل العلم، فاسأل واتصل بمن هو متخصص حقيقة في العلم بالحديث، ثم ستجد الجواب إن شاء الله. والآن في تطبيقات كثيرة، يعني تطبيق لإمامنا في الحديث في هذا العصر الذي قال عنه شيخ ابن باز الله يرحمه، مجدد هذا العصر في الحديث، وقال الشيخ ابن عثيمين: لا يبارى في علم الحديث، وهو ناصر الدين الباني. له تطبيق، ادخله وشوف قبل أن تروي للناس الحديث، اذهب للتطبيق وشوف صحته من ضعفه. تطبيقات كثيرة، حتى لا يكون خصمك يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن تحذر يا أخي الفاضل عند رواية الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. وقد انتشرت أحاديث كثيرة وكثيرة، بعضها ضعيف وبعضها مكذوب. قارب الملقن وخطيب الجمعة مثلا إذا قال للناس روي عن النبي أنه إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله يذهب عنا الأذى وعافاني، وهو حديث ضعيف. إذا قاله روي بصيغة التمريض فهذا لا يجوز له، لأن الناس ما يميزون كلمة روي أو أنه ضعيف، فعليه أن يبين للناس ضعفه. قال أبو عمرو الصلاح لا يجوز لأحد أن يروي حديثا مكذوبا حتى يبين للناس كذبه، فلا يجوز أن يمرر على الناس على أنه صحيح فيحتجون به فيكذبون على الرسول. وقد كان الصحابة من أكثر أعظم الناس احتياطا في الرواية، فروى البخاري في صحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال إنه كان ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا عن رسول الله، أنه قال من تعمد علي كذبا فليتبوا مقعده من النار. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه تورع يعني أنس وهو يعلم أنه إذا أكثرت الرواية فسيقع في الخطأ، لأن من كثر حديثه كثر خطأ، فكان لا يروي الحديث الكثير عن الرسول خشية أن يقع في الخطأ. وقال بعضهم صحبت ابن عمر في سفر شهرين لم يروي لي إلا حديثا واحدا، وكل ذلك من خشية الخطأ في الرواية عن الرسول. وذاك أبو بكر لازم الرسول كثير فروى أقل وأقل من غيره من الصحابة كأبي هريرة، وما ذلك إلا خوفه من إيش؟ من أن يخطئوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله احذروا من الرواية عن رسول الله إلا فيما تثبتتم منه وصلح إسناده أو عرفتم من صححه من أئمة هذا الشأن، وإلا فلا يكونن خصمك يوم القيامة رسول الله عند الله، عبدك فلان روي عني حديث ما قلته يا الله، قال من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال بعضهم لكن الرواية في باب المواعظ لا بأس بها إذ كان ضعيف الحديث، فلا بأس في المواعظ، وهذا خطأ، لأن النبي قال من قال علي فلا يقولن إلا حقا، هذا يشمل المواعظ وغيره. نهاك النبي أن تروي عنه حتى تكون متثبتا من الحديث، وأدنى درجاته أن يكون حسن، فلا تروي الضعيف. قال ابن تيمية والحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي. نعم، ومع ذلك فإن الحكم صحيح، وأن الرجل لا يتوضأ من مس المرأة إلا إذا أمدى، فإنه قد خرج البخاري في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت رجلا نذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله لمكان ابنته مني، يعني أدبا، لأن الرسول والد لفاطمة وفاطمة زوج علي، فهذا فيه الأدب مع أهل الزوجة، ولا يتكلم في هذه القضايا أمامهم على وجه من الجرأة والمزاح ونحو ذلك. فقال فاستحييت أن أسأل رسول الله لمكان ابنته مني، فسألت الأسود، فسألت المقداد أو سألت الأسود، فقال صلى الله عليه وسلم يغسل مذاكيره ويتوضأ، هذا بحالة المذي، أما إذا كان من غير مذي فمسها لا ينقذ الوضوء، لما ثبت في مسند أحمد من غيره النبي قبل عائشة وخرج للوضوء ولم يأمرها أن تمس ماء، ولم يستفسد اشتهى لها شهوة أو لا. فالمعول عليه في الوضوء المذي. أما زيادة أنه في هذه الحالة مص لسانها فهي مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تصح عنه. حينئذ نشرع فيما نحن بصدد من شرح هذا الكتاب، وقد وصلت بنا القراءة في هذا الكتاب إلى مبحث نزيده تنقيحا وتعليما ونصحا، وهو من عند قوله إنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، اقرأ الثانية والعشرون إلى ما بعد، إلى الثالثة والعشرين. نعم، مسألة الثانية والعشرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية الثانية والعشرون أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا.
نعم، قال رحمه الله أنهم أي الكفار جعلوا ما ليس من الدين وهو اللهو واللعب والصفيق والتصفير من الدين، وهذا من الافتيات على الله والتقرب إلى الله بما هو من بضد الدين، لا بما فيه ذكر وسنة يتقرب بها لرب العالمين. فاللهو باطل وهو الذي يلهي عن الحق، واللعب هو ضد الجد وهو ما لا فائدة فيه اللهو، فكان صلاتهم ذكرنا عند البيت مكاء وتصفية، فذكرنا أنه وجد في هذه الأمة من يتعبد الله سبحانه وتعالى باللهو واللعب. نعم، يتعبد الله باللهو واللعب، فمن ذلك ما ذكرناه في الدرس الذي مضى من جرأة بعض الممسوخين من الفجرة الضالين الذين صاحبوا كتاب رب العالمين بالموسيقى في مشهد يقشعر منه البدن، يقرأ من سورة ثم معازف تصحب السورة في القراءة، ومشهد آخر على وزن ما يصنع في المعازف الصاخبة في سورة تقرأ، لا أريد أن أذكر ما هي السورة، اشترئ حتى صاروا كالمهوسين يرقصوا على السورة ويغنوا بالغيثارة كما يفعلون فيما يسمى بموسيقى التراك. هل هذا دين؟ أعوذ بالله، من فعل ذلك استحق الغضب والمقت واللعنة من رب العالمين، أن يصحب القرآن بالمزامير والأغاني فيكون مذابة الأغاني. قال الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال ابن مسعود والذي لا له هو الغناء، فهؤلاء لم يأتوا بغناء وموسيقى معه، أتوا بالقرآن بدل الغناء وصاروا يضربون بالمعازف معه. أرأيتم مسخ وغضب يفعله إنسان مثل هذا؟ والله لو قلته للصحابة لغشي عليهم، ممكن، نعوذ بالله. وكذلك كما مثل به كما ذكرنا المفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبد الرزاق الشيخ من غناء ونشيد الإخوان المسلمين لجذب الناس، فينشدونه بطرق لجذب الناس بزعم أن هذا دعوة إلى الله بتحريك القلوب بالآهات والأغاني والتطريبات، يقول هذه وسيلة حتى ترق قلوب الناس وينجذبون إلى الدين، وهم من البدع أن يجذبهم بالآهات والتطريبات. فقال شيخنا وعالمنا المفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبد الرزاق الشيخ قال وهذا يعتبر من عمل الصوفية، نستعمل الناشيد والآهات. وكذا أنكر ذلك شيخنا الفوزان رفع الله قدره وشيخنا الألباني، وقال من أراد أن يلقي النشيد لا يلقيه باللهو والطرب، يلقيه على طريقة العرب. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، وليس بما هو من لحم اللحون أهل الفجور والمجون والطرب، كما ذكر ذلك ابن عبد البر في لسان العرب وطريقتهم في النشيد، واللي يسمون اليوم إسلامي. فحينئذ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم المستدرك من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال: كل لهو باطل إلا رميه بالقوس وتأديبه فرسه وملاعبته أهله، وملاعب وكذلك إذا لاعب أهله، فكل ذلك لا يعتبر من الباطل. فسمى الرمي بالقوس في أصله أنه من اللهو، تميل النفس إليه، وكذلك مداعبة الزوجة تميل النفس إليها، وتأديب الفرس ملاعبتها والنظر إلى جمالها، لكن هذا لم يعتبره من الباطل. ليش؟ قاله: كله باطل، كل لعب يلعبه الإنسان لا أجر فيه إلا هذا النوع من اللعب ومن اللهو، وهو التدرب على الرماية، لأنه يعين على الجهاد، لكن لا شك بترخيص وإذن ولي الأمر، وتأديبه فرسه وملاعبته لأهل، إن هذا يحدث الود بين الرجل وامرأته ملاعبة أهله، فإن هذا وإن كان له لكنه عبادة وليس باطل، يؤجر عليه، فيؤجر على هذه الثلاث أنواع مع كوني أصلها من اللهو، لكن لما فيها من نفع متعدي فإنها صار فيها أجر. قال البخاري في صحيحه رحمه الله مبوبا: باب كل لهو باطل إذا شغل الله به عن طاعة الله فيصبح باطل. قال ابن حجر: هذا مطلق، حتى لو أنه اشتغل بقيام الليل نافلة ففاتته صلاة الفجر، دخلت هذه النافلة في الباطل لأن شغلته عن الطاعة الواجبة، أو أنه تدبر آيات الله والكون وترك درس العلم الفرض عليك العقيدة، أو ترك الفريضة حتى خرج وقتها، فإذا اشتغل بمستحب كالتفكر في خلق الله ثم ترك المفروض عليه فهذا من الباطل. قال ابن حجر: فكيف إذا اشتغل بما هو أشد من ذلك، كما لو اشتغل بغيبة ونميمة في غير وجهها، أما الوجه المباح هو التحذير من أهل البدع بالإجماع، ولا يسمى هذا قدح أو جرح وجرح، بل التحذير من أهل البدع واجب اتفاق العلماء، كما جرح الشيخ ابن باز جماعة الإخوان والتبليغ من فرق الهالكة، وجرح بن لادن فقال: يتوب لادن من طريقته الوخيمة. أما ما نص عليه شيخ الفوزان بقوله: الجرح والتعديل علمه انتهى، يقصد نقد الرواية في الأسانيد، صدوق كثير الخطأ، مضطرب الرواية إلى آخره، أما التحذير والنصح فباقي. ولذلك لا نعير الشيخ بن باز عندما تكلف بن لادن وسفر الحوالي وسلمان بأنه عصر جرح انتهى، أبدا، فيه نصيحة اسمها. أما جرح الرواة ورواية الحديث وبيان المضطرب من فن الرواة كثير الخطأ والمدلس، نعم انتهى هذا، ما عاد فيه صار سانيد، لكن فيه نصح كما قال ابن تيمية مبينا أنه لا دخل هذا بجرح الرواة في استقبل فيما يتعلق بالحديث. قال: والتحذير من أهل البدع والأهواء واجب متفق العلماء. هذا ابن تيمية نقل إجماع واتفاق على ما يخدش في تقعيده، وأن هذا من رواية الحديث وانتهت الرواية، ما قال هذا، بل رد على البكري وأنكر الإمام أحمد على الحارث المحاسبي، قال: لا تجالسوه. نعم، ولم يكن ذلك له دخل بالرواية. فإياكم يا عباد الله أن تخلطوا شعبان برمضان لمجالستكم من لا يفقه الحديث ولا يفقه القواعد في علم الحديث ولا يفقه الرواية، فيروي ما هو مكذوب على الرسول ويروي ما هو مختل من الضبط في قواعد الحديث والجرح والتعديل والنصح وخلط ذا بذا من غير فقه ولا فهم. عباد الله، حينئذ فعلى أهل الإسلام أن لا يضيعوا أوقاتهم فيما لا ينفعهم متشبهين، سيما إذا كانت الأوقات تتضاع في يقال أنها في طاعة الله، فهذا من اتخاذ الدين له ولعب. ومثل على ذلك شيخنا بن باز الله يرحمه، كذا الألباني وغيره، بما يسمى بالتمثيليات الإسلامية عند الإخوان المسلمين يجذبون بها الناس، فإذا جاءوا الناس إليهم يهرعون من كل مكان قائلين لو قلنا الناس درس ما حد جانا فنسوي تمثيليات. وقال الشيخ بن باز لا يحل التمثيليات الإسلامية لأنها كذب. في التمثيلية يقول أنا العز بن عبد السلام وهو ليس العز بن عبد السلام، إنها كذب حينئذ. وقال شيخنا محدث العصر ناصر الدين الباني التمثيليات بدعة، أن النبي لم يشرعها للتقرب إلى الله في نصح المسلمين وتتويب العصاة، لا يعرف هذا فيه. وكذلك لا يعرف أن يكون هناك شيخا كوميديا يضحك الناس لكي يجلبهم سرافات إلى الدين، كل ذلك من بدع العصر ومن بدع الإخوان المسلمين الذين يكتلون بها الناس ليخرجوا على ولاة الأمر ويقتلوا الناس ويسفكوا دماءهم كما رأيتم في تونس ومصر واليمن وغيرها من البلدان التي خرجت على ولاة الأمر. ومع ذلك مع أن هذه الطائفة من أهل الحديث يبينون الحق، يوجد من يكرههم وينبزهم بأنهم أهل فتنة وجرح وجرح ونحو ذلك، بل هم أهل نصح، يجب توقيرهم واستفادة من علمهم، ولا يجب أن يتخذوا هزوا وأن يقال يقولون سورية ما نعرف إيش السورية، على وزن يا شعيب ما نفقه كثير ما تقول هي نفسها. فعلى الإسلام أن يستفيدوا من أهل الحديث والتوحيد والأثر التحذير من أهل البدع مهما شغب عليهم المشغبون من أهل الجهل والهوى، فإن هذا أصل من أصول أهل السنة النصح والتحذير من أهل البدع والضلال حتى لا يدخل في الإسلام ما ليس منه. قال الله تعالى في كتابه سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. على شك الذي يذيع الحق سيجد مرارة ومسبة الناس وتسفيهه كما قيل في النبي ساحر كاهن كذاب، لكن الله غالب على أمره، فلن يعلو إلا الحق، لن يعلو ولو بعد حين إلا صوت الحق. قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو الزاهق ولكم الويل مما تصفون. حينئذ على المسلمين ترك هذا النوع من التدين البدعي بزعم أنه من الدين وهو الدعوة إلى الله من طريق المسرحيات والتمثيليات والأناشيد بلحون الفساق واستعمال الموسيقى كما أفتى لا بأس الموسيقى في الدعوة إلى الله ونحو ذلك مما أفتى به جماعة الإخوان المسلمين، حتى سمعتهم يغنون بالموسيقى الصاخبة وكلمات الأغنية الإسلام هو الحل الإسلام هو الحل، هذه أغنية أعوذ بالله، أي إسلام تدعون إليه؟ موسيقى صاخبة تراقصون عليها ويكون هذا إسلام؟ الإسلام هو الحل؟ ها؟ وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، هذا التلاعب بالدين، نسأل الله العافية. وقال رحمه الله، قال رحمة الله عليه شيخنا وإمامنا عالم العصر في الحديث، إن الدعوة إلى الله بالتمثيل بدعة، إن السلف الصالح لم يدعون إلى الله بالتمثيليات، فإن هذا من اتخاذ الدين لهوا ولعبا. أما إنشاد الشعر فانتبه الآن، طيب إن شاد الشعر ما نقول فيه شيء، لكن لا يلقى إلا على الطريقة الذي بينها صاحب الاستذكار ابن عبد البر رحمة الله عليه أبو عمر، فقال الشأن في النشيد أن يكون بلحون العرب، شاد الشعر والإنشادة أن يكون بلحون العرب الساذجة عن لحون أهل المجون والفسوق والطرب، يكون بلحون العرب فيه ما يسرق القلوب. وذلك شيخنا الفوزان لما سئل عن الشيلات قال الشيلات أشد تحريما من إيش؟ من الأغاني، لما فيها من إزعاج القلب ولو ما فيها موسيقى، من العبرة لما يحصل من إزعاج القلب، وهي مجموعة ينشدون بسرعة هكذا على إيقاعات مزعجة للقلب، بمعنى أنها تؤخذ عن ذكر الرب أكثر من الأغاني. فليس المشكلة في الأغاني في الموسيقى، المشكلة في أسلوب الإلقاء. لذلك لما زارنا بجدة شيخنا إماماً ناصر الدين الألباني قبل نحو 40 سنة أسمعوه نشيدين، أحدهما أقر وهو الإنشاد لأبي العتاهية من طريق دكتور اسمه الحمين أو كذا، فقال هذا لا بأس به. حتى متى يا صاحبي لا ترعوي، حتى متى حتى متى وإلى متى، فأسمعوه بعدها غرباء، فأنكر الشيخ جدا، قال هذا الطريقة في اللحن منكرة وليست على طريقة العرب بل تلهي القلب، فلا ينبغي سماع هذا النشيد الثاني، والأول أقره هو عالم العصر كما تعرفون. حينئذ الشعر كلام، حقه حق وباطله باطل، هو كلام، ولكن لا يجوز أن يشعر شيء يهيج الشهوات فيكون من الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. قال أنا ودي أجلب الناس ببيوت في الغزل ثم أدخل في بيوت نصرة الله والرسول عشان أجذب الناس بالغزل وذكر العورات وكذا وبعدين أهديهم إلى الله، ما هو الطريقة دي. هل يدعى إلى الله بالباطل؟ يقول طيب في حديث بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، حديث منكر لا يصح، هذا لم يثبت أنه تغزل أمام النبي والنبي سكت عنه، فلا يصح. فعلى المسلم حينئذ أن يذكر أشعار حسان بن ثابت والشافعي ونحوها، فقال النبي لحسان أهجهم ومعك روح القدس، أنك تتكلم بموافق الوحي من الشعر، والشعر سحر بيان، وإن من البيان لسحرا فيميل القلوب للحق، هذا السحر المطلوب شرعا. وأما أن يتعلم الأشعار ما فيه هجو وانتقاص من قبيلة دون قبيلة فهذا أعظم الناس جرما، وهو آثم في ذلك، كما خرج ذلك البخاري في الأدب المفرد من حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن أعظم الناس جرما إنسان شاعر يهجو قبيلة، نعم، من أسرها، يهجو قبيلة بأسرها، نسأل الله العافية، هذا أعظم الناس جرم، كمن يسخر بغامض أو يسخر بزهران أو يسخر بقحطان، هذا من أعظم الناس جرما، أو يسخر بقبيلة الصعايدة من مصر ويجعلهم سخرية للناس ويذكر نكات عليهم ويذكر أشعار في السخرية والإضحاك عليهم، هذا حرام لا يجوز، هذا أعظم الناس جرما، من يهجوهم وينكت عليهم بحيث أن الشخص إذا أقبل عليه واحد من تلك القبيلة ذكر الأشعار فضحك وسخر به، أنت من كذا ويبدأ ما له مكان في المجلس أنه ذكر فيه ما ينتقص منه، فهذا أعظم الناس جرما، نسأل الله العافية. يسقط قبيلة بيتين من الشعر، أعوذ بالله، هذا من الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. وحينئذ نبه النبي على ذلك، سيما إذا اتخذ دين، نعم، كما يذكر شعر في في تغزل التغزل الديني إن صح التعبير، وأن يعني هوى لسعت فؤادي لسع كبدي هوى حب النبي ونحو ذلك، ثم يتمايل ويرقص كما قال النبي ذكر عنده ذلك فارتجف راقصا، هذا أشد وأشد، سيما أن فيه كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تواجد وأنه تراقص حتى سقطت بردته كما ذكرنا في الدرس الذي مضى. لسعت حي الهوى كبدي، فمن أين أجد شفائي وترياقي وأشياء مثل هذه نسيتها. فهذا لم يصل للنبي ولم يتواجد ويرقص أبدا، كذبوا عليه، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يحشى جوف أحدكم قيحا ودما حتى يريه حتى يغطيه أعظم من أن يملأ، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ودما حتى يريه يغطيه خير من أن يمتلئ شعرا. نسأل الله العافية. فعلى الإسلام ألا يتخذوا دينهم لهوا ولعب، وشباب اهتدوا لمنهج السلف مبتدئين، فلا زلنا من المبتدئين اللي كانوا يعاشرون الإخوان المسلمين نسمع من بعضهم من المبتدئين أقصد بعد لم ينضجوا عبارات تدل على خطر مخالطة الإخوان المسلمين، فإنهم صاروا يذكرون أشياء من العلم يدخلونها بالهزل، وقد قال سلفنا لا تخلطوا هذا العلم بالهزل فتمجه القلوب كاستعمال فيه قولان أو فلان له شرط عندما يخطب النساء كشرط البخاري. المهم يترك العلم جانبا، لا يجعل سخرية ولا مسخرة، يجعل العلم فوق برج عالي جدا حتى يعظم ويحترم، فإنه نزل من الله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والله ما قدر العلم الذي حضرت مجلسه من جماعة أخوان المسلمين فتندر بصحيح مسلم فقال السحن دحن بوه، رواه مسلم عياذا بالله، ما احترم العلم ولا احترم السنة. على الإسلام أن يحترم الدين ولا يقول ما قصدنا، فإن رجال سخروا بشيء من آيات الله فالله عز وجل قال لا تعتذروا بأنكم ما قصدتم، يعني تقطعون السفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. حينئذ لا ينبغي للمسلم أن يتأول التأويلات الفاسدة فيقول يا أخي شددت اليوم على استعمال الموسيقى في الدعوة إلى الله، أليس السلف اختلفوا بالأغاني؟ قلت كذبت على السلف، فإن من يروى أنه قال بجواز الأغاني في أصلها قول شاذ، والقول الشاذ هو القول الخطأ الذي لا يلتفت إليه من كلام العلماء، كما جاء قول شاذ أو فعل شاذ من بعض من ينسب أنهم تابعين فخرجوا في فتنة. فهل نخرج اليوم على الأمر لوجود الشذوذ ذاك؟ كلا، لأن النبي قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، ما قال يخرج، فإنه من خرج عن الجماعة عقيدة الشبر فمات، مات ميتة جاهلية. وقال إذا رأيتم أمراءكم، كما في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك قال إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيئا من معصية الله فاكرهوا هذا الذي يأتون، لكن يعني لا تنزعوا يد من طاعتهم. فحينئذ رووا للناس كما فعل عبد الرزيق الطريفي من كبار السرورية، قال لا يجوز مثل الفوزان يعني وغيره أن ينكر على الواعظ العريفي وغيره، لأن الخروج على الأمر مختلف فيه عياذا بالله. لقد نقل الصنعاني إجماعا أنه لا يحل الخروج على ولي الأمر بلسان ولا سنان ولا حديث مجلس من إنسان إلى إنسان غير خطبة جمعة ولا تويتر. فقد روى الترمذي في جامعة من حديث بكرة أن رجلا اغتاب الأمير عنده، واحد في المجلس معاشرة ولا خطبة جمعة، واحد أي حديث جاوز اثنان فهو الشائع. فقال انظر إلى هذا الأمير يلبس ثياب الفساق. فقال اسكت، زجرة للتربية النبوية التي تخشع الأمة من الفتن والدماء، وتبدأ بكلمة بالخروج على الأمر بكلمة والطعن فيهم فيكون الدماء في الأرض وضياع أمر الدين والدنيا. فقال له اسكت حتى لو قلت حق، لكن لا تحرش قلوبنا على الأمير فتكون الفتنة والدماء، اسكت. قال اسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. فليتمسك بهذا الشذوذ ويرويه للناس، وأن بعض التابعين خرجوا على ولاة الأمر لا شك ولا ريب عندي ممن اتخذ دينه لهوا ولعبا، لأنه يصد بذلك عن الحق. وقلنا النافلة تصليها في قيام الليل إذا أدت إلى تفويت الفريضة الفجر صارت النافلة نفسها من الباطل، فكيف بالباطل لا يدي لسفك الدم وهو التمسك بشذوذ وشبه في خروج عوية الأمر ونصيحتهم علنا حتى تكون الدماء كما كانت فتنة بلحاج في الجزائر واليوم فتنة فركوس. فحينئذ على أهل الإسلام أن يتمسكوا بالحق الذي فهموه وفقهوه، وأن لا يتركوا التمسك بالحق لأجل الهوى واتباعهم الحزب كالإخوان المسلمين والسورية ونحوهم ممن حذر منهم العلماء. فقال شيخنا بن باز جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة، وقال يتب أسامة بن لادن من طريقة الوخيمة، يعني القاعدة، والقاعدة من فروعها جبهة النصرة اللي يظهرون تكفير ولاة الأمر كأسامة بن لادن، وسمعناهم يصرحون وتشبعوا ما لم يعطوا. قال فتحنا دمشق وسنفتح مكة قبك حكم الله. مكة النبي ذكر أنها ولن يحكمها كافر حتى تقاتل أهلها أو قيادتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، كما قال البخاري خرجه في صحيحه. قال ابن حجر فدل أن مكة ستبقى دار إسلام حتى تقوم الساعة، فلا يحل أن تحكم على حكام حكموها وحكموا غيرها تبعا لها بأنهم كفار. والنبي قال لا مهاجر منها بعد الفتح وكسر الأصنام. أتعاند النبي أيها الوقح؟ تعاند النبي؟ النبي يقول لا هجرة بعد الفتح، قل لا هناك هجرة من فتح مكة ورايحين بعد القدس نفتح مكة. طيب إسرائيل الآن على مشارف دمشق، ليش ما تقاتلون إسرائيل؟ تركون إسرائيل وتروحون مكة؟ من أدخلكم؟ فاحذروا يا عباد الله مثل هذه الدعايات التي يراد بها الإساءة لهذه البلد، وبيان ما هي بريئة منه. قال الله تعالى من قال في أخيه ما ليس فيه، كأن كفر قائد مسلم، من كفر من قال لأخيه يا كافر رجع الكفر إليه فقد باب إحدهما. من قال في أخيه ما ليس فيه أسكن يوم القيامة في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج، نسأل الله العافية. إن عرضنا الأمانة، من الأمانة الكلام في القول والإفتاء، فلا يفتي الإنسان بغير علم ولا يهتك ستر أخاه المسلم بغير فقه ويكفره ويقول لا يستحق أن يحكم بلد وهو ليس عنده دليل على ذلك، وافق الراسخين في العلم بل شلل من شلة اللي يسمونهم دول الميليشيات، يكذبون كما شاءوا ويبهتون من شاءوا، ويمكنهم يهود فلا يضربونهم بطيران ولا غيره لأنهم يريدونهم. فالمقصود على أهل الإسلام أن يتركوا اتخاذ دينهم لهوا ولعبا، ويتمنوا على الله بعد ذلك الأماني أن الله بهذا اللهو واللعب ينشر دين الإسلام، فلا يصار إلى الحق بالكذب واللهو واللعب. قال إخوان المسلمون الإشاعة واجبة في نصرة الإسلام، نشيع على ولي الأمر نكذب عليه يجوز بل هو واجب كذب، قلنا كذبتم. قال الله تعالى إياكم الكذب فإنه من اللهو، يعني الحرام في إحقاق الحق، لأن يعني الكذب يهدي الفجور، الفجور يهدي النار، فكيف بالكذب والإشاعة والبهتان على ولاة الأمر والمملكة العربية السعودية تكذبون عليها ثم تقول قصدنا خلافة راشدة؟ نعوذ بالله، والله ما كذب النبي على يهود ولا على نصارى، لكن كان في وقت الحرب خدعة بمعنى التكتيك الحربي وليس الكذب الذي يستعمله الإخوان المسلمون. إذن هذا كله من اتخاذ الدين له ولعب، استمرار الكذب والإشاعة في تحقيق النصرة في خلاف الراشدة المنتظرة الوهمية التي أوهموهم بها وسفكوا بها الدماء بغير حق كولاية الفقيه وما يشابهها من الولايات الزائفة التي تشبه ما يقال بقصر أشعب. يعني مو قصر أشعب، قال يوم للناس ترى فيه قصر على اليمين وانت داخل من الحي فيه مفتوح مفتح الأبواب فيه لعب وتحف هيا بنا، فجر الأولاد معه وهو يجري فنادى مناد صادق من بعيد قال يا أشعب إنك تعرف لا قصر ولا لعب ولا تحف ولا ألعاب. فقال له أشعب اسكت الآن لا يكون حقا، الآن قاعدين يعني يستعملون قصر أشعب مع أتباعه. ضرب ولي العهد صاحب سمو الملك بيد من حديد على الإخوان حتى كسر أو نكسر آياتهم، وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف هذا الشيخ، والآن غرقى يمنون في سراديبهم أتباعهم بالنصب رصبر بتغير ولي العهد، اصبر اصبر يتغير الوزير، اصبر اصبر ترى تكون السيادة لنا، اصبر اصبر، ويضحكون عليهم مساكين وهم في هذا التيه يعيشون. يا إخوان ليس حقيقة ثم إلا السنة. قال الإمام مالك السنة الحقيقية والصدق مع الله للدنيا وما فيها والمنصب، قال السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق. قال الإمام أحمد إن الرجل ليدخل الجنة بتمسكه بالسنة، مجمل اعتقاد السلف، القرآن غير مخلوق، القدر وما جاء فيه من أحاديث وآيات، الإيمان بالله ورسوله، من تحريم الخروج على ولاة الأمر ولو كانوا من أهل الجور، كل هذه العقيدة هي التي تنجي العبد ولا ينجيه رأي فلان ولا علان. قال أنت جماعة ولو كنت واحدا ما دامك على الحق، فلا يأتي إنسان يحتج بالكثرة على أن الكثرة معها حق إلا من اتخذ دينه لهوا ولعبا. هذا من اتخذ الدين لهوا ولعب بالباطل أن يقول ما دام أن الخمس من كثرة يزعمه، وينهم الآن حباء منثورة. نعم قد نقض بالحق على الباطل فيدمغ بيده زاهق فيقول الكثرة هي الحق. كلا وفي حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا. فيأتي النبي يوم القيامة ما معه إلا الواحد، معه الاثنين، الحجة مع الحق ومن يقول به. قال النبي في أهل الحديث أتباع السلف في العالم كله ما أنتم إلا كشعرات بيض في جلد ثور أسود، فلو كنتم قلة مع الحق مع العقيدة الصحيحة التي تدعو هذه البلد إليها منذ المؤسس الأول محمد بن سعود مع الشيخ محمد الوهاب ثم المؤسس عبد العزيز الملك عبد العزيز وما جاء من قوانين أنه تقوى جيش القوات المسلحة من برية وبحرية وغيرها لحماية العقيدة توحيد وإنكار الشرك، فحينئذ يكون الأمن في البلاد والعباد. أما أن يأتي أناس يزعمون أنهم افتتحوا بلد ولا يحققون في التوحيد، النبي أول ما فتح مكة والسوا بدأ كسر الأصنام، تفتح بلد ثم تقتل بعد ذلك الناس فيها أو تسبب في قتلهم، نسأل الله العافية بأن تجعل لهم للكفار عليهم يد. فهذا كما قال الله تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. الآن هم مستقرون شوي إلا يأتي العدو ويأخذ نفس البلد ليمهد بالخوارج ثم يأتي بعدهم كما فعل بالعراق وغيرها. فعلى أهل الإسلام أن يتفطنوا للحق، ومن يتكلم بالحق من صفاته الدعوة للتوحيد وإنكار الشرك كعلماء هذه البلد وقادتها، فإن هذا من علامات أن الله ناصرهم ومخوف الأعداء منهم سبحانه وتعالى. قال الله تعالى لإلاف قريش، ماذا كانت ميزة قريش؟ ماذا كانت ميزتهم؟ قال لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، ما كان اللصوص يجرون يقتربون منهم، ما عندهم جيش على الرم بس قوة مغناطيسية في القلب، يهابون قريش لأنهم حماة البيت، حماة الكعبة، حماة الحرمين، وهم مشركون، وعزهم الله بهذه الحماية. فكيف ولاة أمر أهل توحيد أهل سنة ينكرون الشرك ولا يرغبون؟ دعي الأمير محمد بن سلمان صاحب السمو الملكي إلى تأبين قبر غاندي أو غيرها، فالمصالح كانت عظيمة بالتجارة والمال، فتغيب في مقره وقال ما أفعل بمن كان ميتا من بني الإنسان، أقف على قبره، فلم يأتي مع جميع الرؤساء محافظة على عقيدته. عباد الله، حينئذ علينا ألا نكون ممن اتخذ الدين هزوا ولعبا، فمن ذلك اللي ينشرون إشاعات نصرة الدين ويكذبون على هذه البلد وعلى علمائها، فإنهم من الذين اتخذوا دين الله لهوا ولعبا. الله لا ينشر الحق بالكذب، لأن الكذب إيش مصير؟ إلى النار، يهدي للفجور، والفجور يهدي للنار. ولا زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فكيف يستعمل الكذب طريق الجنة؟ عكس، إنما الصدق مع الله ومع الخلق والعدل الذي جاء في نظام الحكم، إقامة العدل والمساواة في هذا البلد والدعوة العقيدة الصحيحة، هو الذي سيبقي مثل هذا البلد خفاقة رايتها، وإن رغمت أنوف الخوارج من إخوان وسورية وتبليغ، ومن ينصرهم بالخفاء أو بالتواء بالتلويح لا بالتصريح ممن بقي له صوت، فإنه سيسقطهم أهل الحق ولن يدع لهم صوتا، وسيجردونهم بالسياط الشرعية التي تؤدبهم وأمثالهم ممن يدافع عن سيد قطب وأمثاله بلا حياء. نسأل الله العافية. الافترار بالدنيا، مسألة 23.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى 23: أن الحياة الدنيا غرتهم، فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه، كقولهم نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين.
هذا مبحث مهم جدا، انتبه له. يقول لي رجل مشى مع الإخوان المسلمين في هذا الخصلة من أهل الجاهلية، وفائدة الإيراد هذا من الشيخ الوهاب أن تعرف أن من تشبه بالكفار أن يغتر بالدنيا، بحيث يقول في نفس الشخص هذا ما دامه عنده مال وعقار لابد أن يكون الله هداه الحق، لابد أن الله يكون يحبه فأنا سأتبعه، وهذا ما دام أنه فقير ليس عنده عقار وليس عنده جاه لن أتبعه، مع أنه يقول الحق. فيجعل مدار الأمر والاغترار بالعطاء والدنيا، وأن الله من أعطاه الدنيا فهو راضي عنه، ومن سلب منه الدنيا فإنه غير راضي عنه. فحينئذ يأتي التوجيه الإلهي، يعني الأخ هذا الذي تاب من الإخوان المسلمين ورجع إلى حضرة منهج السلف، قال كانوا يغرقوني بالأموال يعني، أو يغرقوني باللقاب والجاه لو كنت معهم. فلما واجهتهم في استراحة في ليلة عشينا، واجهت قادتهم أن في نصوص تنهى عن الخروج على الأمر، في نصوص تأمرنا بطاعة للأمر، في نصوص تأمر بيعة كبيعتكم السرية، فهاجوا عليه وطردوه. قال فسلبوني كل الدنيا، كل شيء سلبوني وهمشوني. فإذا كانوا يصطادون بإيش؟ بالدنيا، يغرقون الشخص في الدنيا، يحاولون يأخذون مناصب في الدولة بقدر ما يستطيعون لشان يجيبون له معهم، ويطردون خالفهم. أساليب خبيثة عرفتها الدولة والحمد لله فتنبهت لهم. فاغترار بالدنيا، هنا ربنا أبطل هذه القاعدة التي قال بها المشركون ثم لا تزال في هذه الأمة. من أي دليل أن شيء من عند المشركين وسننهم سيبقى في هذه الأمة ويجب أن نحذر منه وننتبه وننبه عليه كما فعل الشيخ محمد في الكتاب؟ أي حديث؟ لتتبعن، أحسنت، لتتبعن السنة من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الضب صعب. يحدثني رجل العام من خبراء بالضب وبيته يقول يسعى شيء حلزوني كذا ما نقدر نصيده، يعني ما يقدر يصلون إلا دخل الماء ويدخل جوا الماء يطلع خايف من الغرق ثم نمسكه ما حد يقدر يدخله يعني حول حتى لو مع تكلف ومشقة يقلدون الكفار نسأل الله العافية. فمن ذلك اعتقادهم أن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضا الله عن الذي فتح الله عليه الدنيا هذا الله راضي عنه. ويقولون نحن أكثر أموالا وأولادا ونحن وما نحن معذبين في سورة الكهف أنا أكثر منك مالا وولدا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا ما أظن الساعة قائمة ولو قدرت أنها قامت ولئن رددت إلى ربي لجدن خيرا منها منقلبا. فهذا وامثاله اغتروا بأن الذي معه الدنيا فإن الله يحبه وأنه الذي سلب وكان فقيرا لا يحبه الله ذلك غمسه الفقر نسأل الله العافية. فجاء البيان الإلهي واضحا بينا بلا بما يغني عن المزيد في البيان والظهور والوضوح. فقال الله في سورة الفجر فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا. قال ابن القيم في التعليق على كلمة كلا هنا فإن سياق الآية على هذا المعنى والانتهاء بكلمة كلا لقلب التوهم في المكان فيكون المعنى كلا يا عباد الله ترى ما كل إنسان وسعت عليه من الدنيا وعطيته جاه فأنا أحبه وما كل من ضيقت عليه رزقه فأنا أبغضه المدار عندي على التقوى وليس المدار على ما أعطيه. فالدنيا يعطيها الله لمن يحب ومن لا يحب والآخرة لا يعطيها الله إلا لمن إيش إلا لمن يحب. قال الله تعالى وما أموالكم ولا أولادكم التي تقربكم عندنا زلفى ثم بين الاستثناء إلا من آمن يعني وعمل صالح هذا اللي يتقرب فليس نسب عند الله بالأموال. إن الله لا ينظر كما روى مسلم في صحيحه إن الله لا ينظر إلى إيش إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم قال الله تعالى في كتابه أيحسبون أنما نمد لهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل هم لا يشعرون مساكين فيظنون أن ما دام الله رزقهم فهو يحبهم وإن الله من منع فلان وفلان فإن الله يبغضه. حينئذ يتولد عن هذا أنه إذا رأى رجل فقير في الحي جاره يدعوه يقول ترى هذا حرام يا جاري نظر له كذا وما شاف قال وين دوبك جايين ولا عندك الشيء من قرب عادي وجد تقول لي تقله فينفر منه ولا يقبل منه حق يقول هذا شرك لا يجوز دعاء الرسول إلى آخره يقول ما أعطاك الله مال أنت لو كان فيك خير محبوب عند الله لعطاك مال. هذا هو شأن الكفار يعترض على الحق بإيش بالفقر كما فعل فرعون مع موسى اعترض لأنه رآه ليس ذا جاء وليس ذا نطق فصيح فاعترض ما ليس بمرجح شرعا يجب أن تقبل من الشخص ولو جاك رث الثياب ولو جاك في لسانه ثقل ما دام فقهت أنه تكلم بالحق أنصفه واستفيد من نصحه ولو كان يحفر القبور ويرجو في آخر الليل عفو ورزق العزيز الغفور فإنه مسلم يقول لا إله إلا الله لا تحتقره لأجل ضعف ماله نسأل الله العافية. فما أموالكم وأولادكم التي تقربكم عندنا زلفى. وحينئذ على المسلم الضعيف ألا ينقهر من تركه الحق لأجل فقره ثم يتمنى أن يكون له مال ليكون له جاه كلا. قال النبي موجها الناس للزهد انظروا في أمور دنياكم لمن هو أدنى منكم ولا تنظروا لمن هو أعلى منكم ذلك أحرى ألا تجدروا نعمة الله عليكم. فالخطأ إذا كان الإنسان يسكن في حجرتين أن يولول ويقول ما عند الحجرتين، انظر فلا عنده قصر، خطأ. انظر لمن يسكن في حجرة، انظر من يسكن في المقابر. عندي علم بأناس يسكنون في المقابر في بعض الدول العربية، يسكنون في المقابر. انظر في من هو أدنى منك ولا تنظر إلى ما هو من أعلى منك. وإياك أن تقدر شخص لا لدينه لكن لكي ما أعطاه الله من مال، كما يروى في الحديث قال من تواضع لغني لأجل ثرائه فقد ذهب ثلثي دينه. إذن هذا عنده التوحيد ضعيف، لأن التواضع كان للدنيا لا لله، بل الحب والبغض فيش لله. هذا الحديث كان ينظر في إسناده لكن معناه فيه صحة، أن هذا يدل على ضعف التوحيد، أن نقدر إنسان لكثرة إيش ماله ونحترمه لقدرة ماله. فإذا شفنا مال ضعيف أهملناه وأسخطناه كلا. نعم. فحينئذ ذكر الله ذلك في سورة الفجر، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه نعم فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه قدر ضيق على رزقه ربي أهانن. كلا. فإن الله عز وجل يقول إن من عبادك، فجاء بعض الآثار، إن من عبادي من لا يصلح إلا الفقر، فإذا أغنيته أطغيته. إن من عبادي من لا يصلح إلا السقم، السقم فإذا أصححته أبطرته يعني وأفسدته، فيبقى الإنسان مريض حتى يدخل الجنة رب العالمين، يدعو الله وينكسر، فلو صادوا صحة وقوة ومال لطغى وبغى في الأرض. هل تذكرون آية في هذا الباب، وأن من وسع الله عليه في الدنيا ولو بسط الله الرزق للناس لا بغوا في الأرض، ولكن إيش يفعل في التنزيل، ننزل بقدر أي معين ناشئ. حينئذ يجب أن نثق في حكمة الله، وثق في حكمة الله فيك أنت. صرت مديون فقير قل لعل الله يعلم مني، لو صرت غني لبطرت ولا كفرت، أقول الحمد لله. أي نعم. فالجنة هي المراد، والدنيا دار ممر والآخرة دار المستقر، فتزودوا من مركم لمستقركم وتأهلوا ليوم العرض على ربكم. فاليوم حساب، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. نسأل الله أن يهدينا. قال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لا تعلمون علم اليقين. ليش؟ كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. أما قوله ثم رسلنا يوم إذا عن النعيم، أي عن شكر النعمة، أنتم في نعمة أمن الآن عند ولادكم. هؤلاء الخوارج السوريين والإخوان والله ما شكروا نعمة الآن، يعيشون في أمن، والدولة تعطيهم رواتب ولأولادهم يعني مدارس مجانية ومستشفيات مجانية، وهم يطعنون في الخفاء، ينصرون أهل البغي على هذا البلد. فهؤلاء ما شكروا النعمة. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أي والله لا يشكر الله من لا يشكر الناس. نعم. يعني تتعجب الآن النبي والنجاشي كافر كافر، أثنى عليه بالعدل وقال اذهبوا لن تظلموا عنده. اليوم حاكم مسلم يغرق الناس الحمد لله في بسط الرزق وإقامة التوحيد وهو أعظم أمر به، والمساجد والحج والعمرة، ثم يأتي يتركون هذه الأشياء ويذهبون إلى ما يكفرون به بالإحسان، ويذمون وينطقون، فيكونون كذلك الكنود الذي ذمه الله. كلا إن الإنسان لربه لكنود، قال المفسرون يعدد الشر وينسى الخير، يكون كالنساء يعني دخلنا النار، دخلت النار في فرد وزوجها منعها من كذا وكذا قتل ما رأى منك. فكيف بمجتمع يربى على بغض المحسن، بغض ولي الأمر وهو محسن، ما هي النار التي تنال هؤلاء والوعيد فيها؟ لا إله إلا الله. حينئذ ننتقل للمسألة 24. اقرأ.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى الرابعة والعشرون ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفا. فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم. الآيات
من الأساليب اللي احتجون بها على الباطل يقول هذا وإضمار والظهور بالباطل الحق من أساليب الاستدلال، يقول هذا باطل ليس حق، وهو التوحيد ودعوة النبي والقرآن وما عليه الصحابة الكرام محمد رسول الله والذين معه وشدع الكفار وحما بينهم، بين الله أنه رسول الله وبين فضل الصحابة، ومع ذلك كفروا بالنبي وقالوا ساحر كذاب كاهن. ليش؟ قال معقول يعني يكون كلامه صح ولا سبقونا إليه وأخذوا به قبل، نأخذ نحن مثل خباب العرت، صهيب الرومي، بلال الحبشي الأفريقي أو الحبشي، معقول يعني ذول اللي فيهم ضعف في الجاه وفي نعم في المكانة ضعفاء يفهمون الحق أكثر منا، كيف هذول ضعفاء لا قيمة لهم؟ فيجابون حينئذ أن أهل الجنة أصلا قالت يدخلني تحت جعل، تقول يدخلني الفقراء، فالعبرة بالحق وليس بقلة الجاه، العبرة بإصابة الشخص لو كان فقيرا للحق. نهى الله عن أن يطرد المؤمنين، قال لا نسمع منك محمد ونجلس إليك حتى تطرد عدوا، ما يعرف لهم قبيلة ولا شيء، طلع صهيب الروم من عندنا وطلع بلال بن رباح طلعهم حتى نجلس معك ويصير لنا مكانة تسمع بالعرب، نندمج بهم في مجلس واحد، ايش يقولوا العرب عنا إلى آخره. الله نهاهم عن طردهم. وإن النبي مر عليه رجل ذو شارة وذو مكانة وجاه، قال ما تقول في هذا؟ قال هذا أهل أنه إذا خطب أن يسمع له وإذا شفع أن يشفع له. فجاء واحد فقير رث، قال هذا، قال هذا يعني يطرد بالأبواب إذا خطب ما حد يعطيه. قال إن هذا الفقير تشوفونه مدام على الحق خير من ألف واحد من هذا. العبرة ليس بإيش؟ ليس بالجاه والمال، العبرة باتباع الحق. قد خرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا بلال، يا حبشي يعني، يا من لا تعرف لك قبيلة مثل هذيل ونحو ذلك وقريش، نعم يا من يذمون الناس لأنك سبقتهم إلي. وكان يعذب في مكة وسبق ابن أمية ومن كان يعذبه، قال لماذا سبقنا بلال؟ إذن الدين باطل هذا، كان نحن سبقنا، نحن أعلم وأحكم، استغفر الله، نحن ذو مال وذو جاه، أليس الله بيعلم بالشاكرين؟ هؤلاء من الله عليهم بيننا، نعم من الله عليهم بينكم، تبعوا الحق واتبعوا الرسول، وش يعني هي الجاه بالجاه المسألة والذي. قال يا بلال حدثني عن أرجى عمل عملته بالإسلام، فإني ما دخلت الجنة إلا سمعت خشخشة قدمك أمامي أو دفني عليك أمامي. قال يا رسول الله ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين أي ساعة من الليل أو نهار. شفت كيف؟ شوف هذا بلال تفوق على كثير من أغنياء الصحابة بهذا العمل، تفوق على عثمان اللي جهز بيت العشرة وهو صحابي، فتفوق بهذا العمل أقصد. قال ما دخلت الجنة من أثارة العمل الطيب، هدي له بلال مع فقره وقلة منصبه، لكنه مؤذن رسول الله صاحب توحيد والسنة. فما قال النبي في عثمان الذي جهز بجيش العسرة ما دخلت الجنة سمعت دفتفك، قال في بلال لا يعرف أنه قرشي مثل عثمان ولد ومال، مع ذلك قال ما دخلت الجنة يا بلال لا سمعت خف دفن عليك بيني. فذكر له العمل الذي به سما وعلا، وأنه لم يكن مالا لكن كان تقوى وعملا وزهدا، فرفعه الله لدرجة أنه كان يتقدم النبي في الجنة. فإذا لسه مسألة مال، مسألة تقوى وعلم وعمل. آخر مسألة وننصرف، اقرأ.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: الخامسة والعشرون الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء كقوله: لو كان خيرا ما سبقونا إليه.
نعم انتبه الآن، ترى في فرق دقيق في المسألة الأولى والثانية. الأولى دخول ترك الدخول في هذا قد سبقونها الضعفاء، وهذه بسبق. ما فائدة الأول؟ الفرق بينهم الثاني يتعلق بالتفكير والخبرة. قال السبق هذا من ناس ضعفاء يدل على الباطل، لأنهم ضعفاء ما عندهم تفكير مثلنا، والأول يتعلق بالجاه. فقالوا لو كان خير ما سبقونا إليه، نحن أهل معرفة وخبرة وتفكير، نعرف الأمور علاقتها، كيف يصير السبق من هذول؟ صار السبق في الذر وذهنهم ضعيف وإلى آخره، أنا باطل. والأول أنهم ضعفاء فسبقونا، احتجوا بالضعف وقلة الجاه، هنا بضعف التفكير، ما عندهم تفكير. واضح الفرق؟ واضح الآن؟ فرق دقيق انتبه له. وهذا من أبطل الباطل، لأن الحق ليس موقوفا على طبقة من الناس، بل من يمن الله عليه باتباع الحق كصهيب الرومي وهلال الرباح وخبام الأرت وغيرهم، نعم سيكون الحق من حظهم، توفيق الله، كما قالوا لنوح وما نراك اتبعك الذين هم أراذلنا بادي الرأي، أي ليس عندهم تفكير ويزعمون أنهم هم أهل التفكير الكفار هؤلاء. وذلك لما انتكس الإخوان المسلمون صاروا يقلدون الكفار، وش صار يسوون؟ ما يثنون يعني حتى تتبعهم، يجيبوا لك قدموت شخصيات أثروا عليهم فصاروا معهم، يقول شوف نعرفك اليوم لتعرف أننا على حق، يعني وأن قتال الكفر للطواغيت والحكام المسلمين أننا على حق. ترى الليلة في الاستراحة أو في المحتفل أو في المؤتمر بيجينا الدكتور الفيزيائي النووي إلى آخره فلان من فلان، فيفهمون الناس أنه مدام أهل المناصب معهم من العلم وكذا فهم حق. هذا ليس بهذا حق. كم رأينا من تافه في بلاد الهند أو السند، دكتوراه في الفيزياء وكذا ويعبد البقرة، يعني وش سوت له هذا؟ ها وش يعني الكلام على دلائل العقل وهو اتباع الرجل للتوحيد، لأن ما خلقه مع الله أحد. قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فما دام انهم عقلوا وحدوا الله كما ذكر ابن القيم، والذي لم يوحدوا الله عبدوا البقر عبدوا بوذا لا عقول لهم. والذين ساووا بينهم كالإخوان المسلمين يقول لا عندنا فرق بين رجل صوفي حلولي اتحادي وبين مسلم سلفي. قال البنا طريقتنا صوفية، يعني كل أنواع الصوفية، ما قال الصوفية معتدلة لو وجدت، صوفية ولو كانت شركية الأضرحة، طريقتنا صوفية سلفية. الهدف ما هو؟ الهدف جمع الناس للخروج على هذا الأمر وحدة الدم بأكبر عدد ممكن. أسأل الله العظيم أن يجنبنا وياكم الزلل، وأن يحفظ لنا ديننا، وأن يجزي خير قادتنا ولا تأمورنا على منع به من نعمة العدل والأمن. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. اللهم آمنا في أوطاننا، واغفر لأئمتنا ولاة أمورنا، واجمعنا على الحق، واجعل الحق هو كلمتنا، واهدي من ضل منا. اللهم اهدي المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات للحق والعمل به. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، رب السماوات والأرض عالم غيب وشهادة، فاطر السماوات والأرض عالم غيب وشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، اهدنا يا رب لما اختلف فيه من الحق بإذنك، أنك تهدي أن تشاء إلى صراط مستقيم. أن كن اللهم كل إخواننا في غزة وكلنا لإخواننا في دمشق، احمهم بالسنة واجمع كلمتهم على السنة، واحمهم من يهود ومخططات يهود ومن ناوأهم ومن أعاونهم من كان حنيرا لهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصل لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة من كل شر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
صلى الله عليكم. يقول السائل: كلمة حق نقولها لله: نشكر الله ثم نشكر فضيلتكم في بيان حقيقة منهج الإخوان المسلمين والسرورية والتبليغ، فلقد قام لهذا الواجب الشيخ بن باز وغيره من العلماء، ولقد عرفت حقيقة هذه الجماعات من خلال محاضراتكم، وأقول هذا من باب الشكر لله ثم لفضيلتكم، وليقتدي الطلاب بذلك.
أكم الله خير، وما قلنا إلا توفيق الله. ثم هالعلماء الأفاضل، من مات منهم الله يرحم ويجعله في علمين، ومن باقي منهم كالشيخ الفوزان الله يمد في عمري وجزاه خير، تبرؤ من الإخوان وبيانه والألبان أنهم ليسوا من أهل السنة، هذا كله من فضل الله ثم علماءنا، ونحن ما زدناه في المحاضرات إنما تتبع لواقعهم ممن اعترف عندي أو عند غيري بسلوكهم ففضحهم شر فضيحة، فهذا التميز اللي كان يسمونه في محاضراتي فقط بما قابلت منهم بالأسانيد العالية وما رأيت من كلمات من قول القرضاوي: الحرية مقدمة على الإسلام، فضائع وجرائم عظيمة نقلتها في المحاضرات، هذا اللي يسمونه تميز، وإلا ما ذكرته هو قالوه علماء قبلي، فالله يجزاهم خير عنه. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: كيف يدفع توهم من قال أن بلالا لزم صلاة ركعتين بعد دخول الخلاء من غير أن تشرع، فلذلك بعض البدع قد تكون حسنة؟
طيب، هذا أشكر السائل، هذا سؤال دقيق يدل أنه طالب علم. كنت في الشام فطرح علي مثل هذا السؤال، قال لي: قابلنا إخوان، سبحان الله، لكم إخوان هناك على منهم السلف ترى في دمشق، ادعوا لهم الله يحفظهم جزاهم خير دعاء التوحيد وإن كانوا قليل. فقال لي واحد منهم أهل البدعة قابلونا ويبكتونا مثل هذا. بلال يقول صلى ركعتين ساعة والنبي أقره. طيب، جاء رجل قال: ربنا ولك الحمد، الحمد طيب الكثير مباركة، رأيت 12 ملكة تدورونها، وفي سنة سائية أنهم صاروا يلبون لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل والنبي لا ينكر عليهم. قال: إذن هذا النبي جوز الابتداع في الدين وجعل فيه بدعة حسنة. كيف الشبهة واضحة؟ والرد عليهم أسهل ما يمكن، مثل شرب هذا الشاي، لكن لمن عقل تتدبر وعقل يا عبد الله، مصدر التشريع وجمع السنن يكون في حياة النبي ولا بعد موته؟
في حياته.
فحينئذ هل النبي أقرهم على أصل الابتداع في الدين أم أقرهم أن هذا وافق الحق المبين؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. بدليل إن أمة سلفية، نرجع كعلمانا الشيخ الفوزان بن باز والألباني كلهم يقول نرجع للسلف، السلف بعد وفاة الرسول هل أقروا البدعة؟ أبدا. فدل على أن هذا المعنى المطلوب. فقد خرج الترمذي في جامعة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا عطس بجانبه فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله. ليش ما قال له النبي رأيت وأنك ملك اختذ؟ لأنه عارف ابن عمر أنه حيث مات النبي اكتمل الدين وحكمه قول رب العالمين: اليوم أكملت لكم دينكم. بعده ما فيه دين إلا الدين لكان في زمنه. إيه نعم، كما قال الإمام مالك في ذلك، قال: من استحدث الدين بدعة يراها حسنة برأيه فقد زعم أن النبي قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لا يكون يومئذ دين فلا يكون يوم دين. فما كان يومئذ دين حتى نصلح حكامنا نخرج عليهم بالثورة فلا يكون يوم دين، لم يصلح أو يعيد خلافة الراشدة في وقتهم أن نغتاب ولاة أمرا في المجالس حتى يخرج الناس عليهم ويقتلوا في الشوارع وتذهب يذهب ضحايا للفكر الإرهابي. هل كان دين؟ ما كان يوم دين. المولد النبوي كان دين؟ ليس اليوم دين. التصوف، الإخوانجية، السرورية، التبليغ، أبو بكر وعمر كانوا التبليغين والإخوان ولا سرورية؟ لا، ذا ولا ذا ولا ذا، كانوا يتبعون ملة رسول رب البرية، تدعو الذين بعد أبو بكر وعمر. فكيف يكون اليوم دين؟ الإخوان يكون دين جبهة النصرة، يكون دين دواعش، يمكن هذا؟ فإذا لما سكت النبي عند آخر آية وآخر علم أخذناه منه سواكه قبل وفاته، آخر شيء نظرة من عائشة كما روى البخاري في صحيحه، قال قالت وهي مفتخرة الله يرضى عنها: توفي النبي في يومي في بين سحري ونحري، فدخل أبو بكر ومعه أبو عبد الرحمن بكر أخوها ومعه سواك، فنظر النبي إلى قتريده فهز الرسول من تعب الموت ومعالج السكرات، فأخذته طيبته فاستاك حتى مالت يده، وقال من الرفيق الأعلى هذا آخر علم أخذنا من الاستياك عند الوفاة. بعد كذا هل يجوز لأحد أن يزيد على النبي؟ قد خرج البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما مثلي ومثل الأنبياء قبلي إلا كمثل رجل ابتنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنه، فجعل الناس يطوفون يقول ما أحسنه ما أجمله لولا هذه اللبنة، قال أنا اللبنة كملت خلاص الدين، يعني فلا نبي يعني بعدي ولا تشريع معي، فلا يجوز تشريع مع النبي، توفي انتهى، فما كان دين فهو دين اليوم، فلا يجوز لأحد أن يحتج بالبدع بمثل هذا الشبه، لأن السلف كانوا ينكرون البدع. هذا عمر هذا ابن عباس رأى معاوية يستلم 4 أركان، فقال يا معاوية ترى النبي ما كان يستلم الركنين، لا تفعل، فلو كان يجوز الاجتهاد والبدع الحسنة قالوا عمر البيت كله استلم كل الأركان، لتركوا ابن عباس، لكن أنكر عليه وقال يستلم الركن اليماني والحجر الأسود. فذكر السلف البدع دل على أن المعنى الثاني هو المطلوب، وهو أن النبي أقرهم في ذلك الفرع لا في أصل الابتداع، وضحت لأن زمن تشريع وإقرار. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل: ما نصيحة فضيلتكم لمن لا يصطحب أولاده إلى مجالس العلماء ويقول لا زالوا صغارا؟
والله أنصحكم يا أخواني أن تسمعوا لما قاله مجاهد بن جبر أو غيره، قال كنا نصطحب أو نأمر أولادنا يأتونون حتى لي يروحون يخرجون من الباب، أحيانا نسلسلهم معنا زي ما يسوون الآن الغرب يحطون حبل في الحديقة أو كذا عشان يقعد الولد مع ضبيع في السوق، لا هم في جلسة العلم يحطونه عشان ينشأ في حلقة الذكر. وكان المزي صاحب كتاب تهذيب الكمال إذا رأى حلقة أطفال في الحلقة وقام الزاجر لهم قال اتركهم اتركهم كذلك كنتم من قبل خلهم يتعودون. وما رواه النسائي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل في المسجد وهو يحمل بنت بنته أمامه فقال اللهم صلي، فكان يضعه ويحملها ويسمع بكاء الصبي، وكذلك نزل من المنبر ويتلو علم فأخذ الحسن والحسين، كل هذا من باب تعويد الصبيان إذا كانوا ما يؤذون على المساجد من صغرهم حتى يألفون العلم وطلبه. بقي شيء؟
نعم. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم قولي يا أيها الفرح لا تغادر فلانا في جميع الأوقات؟
ما حكم
قول يا أيها الفرح لا تغادر فلانا في جميع
الأوقات؟ لا، ما يصلح أنه يخاطب الفرح، أنه فعل ولا يدعو إلا الله، يقول يا الله اجعل الفرح ساكن قلب أخي. أما يا فرح إذا كان صفة الله ما يجوز ناديها، كيف صفة المخلوق؟ وذلك أنكروا على الشعراوي المتولي عندما رؤي في عرفة ويقول يقول يا رحمة الله انزل، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ودعاء الصفة كفر، يا وجه الله كما ذكر في الردع البكري، إنما يدعى الله يقال يا الله ويقال يا وجه الله يا رحمة الله، فكيف يقال يا فرح؟ ادخل قلبه لا أعوذ بالله، فلا يدعى إلا الله، فمن كان داعيا فلا يدعى إلا الله، قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية ودون الجهر من القول، قال النبي لي يا ابن عباس إني معلم الكلمات حفظ الله يحفظك، نعم إذا دعوت فلا تدعو يعني إلا الله، وهكذا أسأل الله نميثا على التوحيد والسنة. يكفي هذه الأسئلة، نلتقيكم الأسبوع القادم إن شاء الله، وغدا افتتحنا درسا في الطائف في مسجد الملك فهد، أدعوكم بحضوري شرح السنة البربهاري بعد العشاء غدا في مسجد الملك فهد الكبير في الطائف، فيا مرحبا بكم، لأنه كتاب مهم في التأصيل في معرفة منهج السلف على يد شخص قدير ومن تلميذ الإمام أحمد، فعنده قواعد نبيهة قوية في ضبط السنة، اللهم اجعلنا من أهلها وأبتنا عليها يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.